بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، السلام عليكم، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال: رواه أحمد والترمذي والنسائي ولابن ماجه معناه. قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها. قال: رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله تعالى واتقوا فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال رواه أبو داود. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه الأحاديث تتم للأحاديث الماضية حيث عنون لها المؤلف بقوله: كتاب الجهاد، باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس. فبين لنا في الأحاديث الأول فضل الجهاد وفضل الشهادة، ثم أتبع ذلك ببيان فضل الرباط وفضل الحرس يعني في سبيل الله، وأنها كلها تستوجب دخول الجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب المجاهدين في سبيل الله بأكثر مما يثيب العباد وغيرهم، لأن العابد إنما عبادته تخصه وتفيده وتقتصر عليه، بخلاف المجاهد في سبيل الله فإن خيره يتعدى إلى غيره، حيث ينشر دين الله ويعلي كلمته ويدخل الناس في دين الله، فلما كان نفعه متعديا إلى غيره من المسلمين، ولما كان نفعه فيه صيانة وحفظ لدين الله، ناسبه ما أعد الله له من الجزاء وما وهبه من الثواب، فإن هذا الجزاء وهذا الثواب يتوافق مع هذه العبادة، أعني الجهاد في سبيل الله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، يعني كأنه أعلى شيء، كما أن سنام الإبل هو أعلى جزء في جسده، كذلك الجهاد في سبيل الله يمثل يعني القمة في دين الله، لأنه محل نفع في سبيل الله. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال المصنف: قوله خير من الدنيا وما فيها، قال ابن دقيق العيد، يحتمل وجهين، يعني هذه العبارة تحتمل معنيين، يحتمل وجهين: احدهما ان يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس، الانسان يحس بخير الدنيا ويلمس ما فيها من خير وما فيها من ثواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا ذاك الثواب الذي أعده الله تعالى لمن غدا أو لمن راح في سبيل الله، يعني يجاهد. فكما أن الإنسان إذا يسرت له الدنيا يحس بحجمها ويحس بثوابها، فكذلك ينبغي أن يعلم أن ما قدر الله له من الثواب أعظم من الدنيا وما فيها. قال: يحتمل وجهين، أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس، والغائب هو ثواب الروحة والغدوة، والمحسوس هو ما في الدنيا من خير. قال: تحقيقا له في النفس، لتكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع. أحسنت. قال: تحقيقا له في النفس، يعني حتى يستشعر هذه العظمة التي الله سبحانه وتعالى قدرها وخصها لمن يجاهد في سبيل الله. لماذا؟ قال: لأن الناس بطبيعتها تحس عظمة الدنيا وما فيها، فعندما يقارن فعله بما في الدنيا يستشعر عظمة الثواب. قال: لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، لذلك جاء هذه المقارنة بأن ثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه لو أعطيت له الدنيا. قال: ولذلك وقعت المفاضلة بها، يعني المفاضلة بالدنيا، فضل الرباط بفضل الدنيا. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة في الجنة، لا يساوي ذرة يعني في ثواب الجنة وفي فضل الجنة وفيما يعطيه الله تعالى للعبد في الجنة. هذا هو المعنى الأول الذي أشار إليه الإمام ابن دقيق العيد. قال: وأما المعنى الثاني، أن المراد أن هذا القدر من الثواب وهو الروحة أو الغدوة خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. فلو أنفق الدنيا كلها في طاعة الله ثوابها لا يصل ثواب من غدا أو راح في الجهاد في سبيل الله. وكأنه يرى أن المعنى الثاني أظهر، ولهذا قال: ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن، يعني من حديث الحسن لكنه جاء مرسلا، لأن الحسن من صغار التابعين ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة، وكأنه أمره عليهم. قال: فتأخر، يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الجيش قد خرج. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا له فضل التبكير والخروج: والذي نفسي بيدي لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، يعني فضل خروجهم مصبحين. فإذا كان هو أحدهم لكنه تأخر عنهم فاته من الفضل هذا القدر، يدل هذا الحديث على أن الغدوة في سبيل الله تعظم عما في الدنيا كلها. قال: والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أعظم من جميع ما في الدنيا. وهذا إشارة إلى قوله: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكيف لمن حصل له، أو فكيف لمن حصل منها، يعني من الجنة أعلى الدرجات؟ لا شك أنه يزيد ولا مقارنة. بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى آخر من يدخل الجنة وأدنى من هو من أهل الجنة مقدار الدنيا 10 مرات، فهذا لمن هو أقل مكانا في الجنة، فما بالكم بمن هو في الفردوس الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالفردوس الأعلى، وأن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومع عباده الصالحين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: والنكتة في ذلك، يعني الحكمة، أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، يعني ما من أحد يتأخر عن الجهاد إلا لأنه مشغول بأمور الدنيا، فيقال له: لا تنشغل بأمور الدنيا، فإن الغدوة في سبيل الله أو الروحة في سبيل الله هي عند الله خير من الدنيا وما فيها. هذه هي العلة التي من أجلها قورن هذا العمل بما في الدنيا. قوله: من اغبرت قدماه. قال زاد أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ساعة من نهار، يعني لو أنه خرج للجهاد ساعة من نهار فهذا يكفي، حيث تغبر قدماه أثناء الجهاد في هذه الساعة. قال: وفيه دليل على عظم قدر الجهاد في سبيل الله، فإن مجرد مس الغبار للقدم إذا كان من موجبات السلامة من النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستفرغ وسعه، يعني وقاتل الأيام والليالي، فإن الله تعالى هو الذي يقدر قدر ثوابه. قوله: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يقول: هذا هو المراد بقوله في الحديث الأول: خير من الدنيا وما فيها. نعم، هكذا يقال، لكن الحديث على خلاف ذلك. الحديث جاء: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم إن يعني هذا التعبير أو هذا الحكم ليس على إطلاقه كما يقول أهل العلم، وإنما هو يختلف باختلاف الأفراد. فبعض الناس إن كان له أبوان يحتاجان إليه فخدمة الأبوين لا شك أولى له هو من الخروج للجهاد في سبيل الله. ولا يعني ذلك أن خدمة الأبوين وبر الولدين الأبوين أفضل من الجهاد في كل الأحوال، وإنما هي تختلف باختلاف من يقوم بها. فإن كان الأبوان محتاجين إليه يعني عكوفه واقتصاره وخدمته للأبوين أفضل له من الجهاد. وهذا لا يعني أن الجهاد أن بر الوالدين في كل الأحوال أفضل من الجهاد، لكن بالنسبة للجهاد في سبيل الله ولما يعود بالنفع على المسلمين عموما لا شك إن له مكانة في الإسلام قد تفوق مكانة خدمة الإبن لأبويه. قال قوله فواق ناقة، قال يعني الفواق هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة. فواق ناقة قوله تحت ظلال السيوف يعني الجنة، قال الظلال جمع ظل، وإذا تدان الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه، ولا يكون ذلك إلا عند الالتحام القتال. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلمين إذا أو إن المسلم إذا التحم مع الكافر في الجهاد وفي القتال فلا يحول بينه وبين الجنة إلا الشهادة، وأن الجنة تكون قريبة منه كقرابة ظل السيف المرفوع عليه. ولهذا عبر وقال إن الجنة تحت ظلال السيوف. قال القرطبي وهو من الكلام النفيس، يعني وهذه العبارة وهي قوله إن الجنة تحت ظلال السيوف من جوامع الكلم، وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. كل هذا عبارة الجنة تحت ظلال السيوف تضمنته، فمن هنا كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي المراد أن الجنة تحصل بالجهاد، يعني أن ثواب الجهاد في سبيل الله هو الجنة، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله وموضع صوت أحدكم، قال في رواية للبخاري وقاب قوس أحدكم، أي مقدار القوس من السهم، مقدار القوس مقدار القاب، قاب القوس هذا القاب إلا هو شيء يسير وحقير يوضع في القوس هو خير من الدنيا وما فيها، مقداره في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا معنى قوله وقاب قوس أحدكم أي قدره. إيش؟ القاب هو جزء في القوس. ثم قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم. فمن هنا للابتداء يقولون فيها من ابتدائية، يعني من قاتل في سبيل الله أي رجل مسلم، وهذا شرط له مفهومه، فإن غير المسلم لا يقبل منه الجهاد. لكن قوله من رجل هل له مفهوم؟ بمعنى أنه لو خرجت المرأة للجهاد في سبيل الله تنال هذا الثواب؟ الظاهر نعم، لكن خرج قوله من رجل مخرج الغالب، لأن غالب من يجاهد في سبيل الله إنما هو الرجال. قال من رجل مسلم فواق ناقة، وقوله فواق ناقة يعني مقدار ما بين الحلبتين. قال وجبت له الجنة أي استحق الجنة بفضل من الله تعالى. يعني كناية عن القرب. قال ومن جرح جرحا في سبيل الله، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة، والنكبة في الغالب هي نوع من الجرح، لكن يختلف، يعني لا يكون منتشرا وإنما يكون بمثابة الخرق. يقال فلان نكبت قدمه بمعنى جرحت، فإما أن يكون كلمة أو نكبت نكبة عطفت على جرح جرحا من باب عطف الشيء، يعني من باب عطف المترادفين، أو أن الجرح أعم والنكب أخص، لأن النكب في الغالب يكون جرحا غائرا، والجرح قد يكون منبسطا. فالنكب قد يكون نتيجة رمي بالسهم، والجرح يكون نتيجة ضرب بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن من جرح أدنى جرح وإن كان الجرح يسيرا ما دام في سبيل الله فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك، وجاء في بعض الروايات لونها لون الدم وريحها ريح المسك. لكن هذا الوعد لكل من جرح وإن طاب جرحه او انه خاص بمن جرح وكان هذا الجرح سببا في موته بحيث مات قبل ان يلتئم جرحه. هذا هو الظاهر، ان الانسان يبعث على ما مات، فمن جرح وطاب وشفي لا يحتاج الى انه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب، وانما هذا الامر لمن قاتل في سبيل الله وجرح ومات وهو مجروح. لذلك يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، يعني ينزف، اللون لون الدم، وفي هذه الروايات اللون لون الزعفران، ولون الزعفران وإن كان أصفر لكن يميل إلى الحمرة، والرائحة رائحة المسك. وإنما يبعث كذلك ليعرف بين الخلائق يوم القيامة أنه ممن باع نفسه لله جل وعلا، وأنه ممن جاهد في سبيل الله. وإنما يبعثه الله في ذلك الموقف على هذه الحال ليكافئه على ما أبلى في الدنيا، ولا يرد في ذلك الموقف الرياء أو السمعة، لأن الناس إنما يبعثون ليجنوا وليحصلوا على الثواب. فالله تعالى كما يبعث أصحاب المعاصي والكبائر وهم متلبسون بمعاصيهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي لا يدفع الزكاة إن كانت ذهبا وفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. إن كانت بهيمة الأنعام فإنها تأتيه في أكمل ما هي عليه وتطأه وتقضمه وترفسه. فإن كان هؤلاء يبعثون بهذا الخزي فإن الله تعالى يكرم الشهداء ويبعثهم وهم في الحالة التي استشهدوا بها، يذهب الدم لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك. قال الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحكم بصحته. نعم. ايش اين من جرح؟ نعم يشمل كل من جرح. ايش ما فهم سؤالك؟ هو الظاهر ان هذا في من مات وهو يعني لا يزال دمه يثعب، واما من شفي فالله تعالى يعطيه ثوابا افضل يعني غير هذا، لانه لم يمت على تلك الحال. قال وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله. ومعنى الرباط كما مر بنا في الدرس الماضي إلا هو الإقامة في الثغور وفي مواطن الغيرة ومواطن الضعف في جبهات المسلمين، لأن هذا الرباط فيه تصدي للعدو من أن فيه تصدي للعدو من أن ينال من المسلمين. لذلك كان الرباط جزءا من الجهاد في سبيل الله، وهو ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. قال رباط يوم في سبيل الله، وقلنا نحن المراد بسبيل الله يعني الجهاد. قال خير من ألف يوم فيما سواه، يعني لو أن الإنسان قضى ألف يوم يعبد الله تعالى يصومها ويقومها يكتب الله له ثواب، لكن ثواب من رابط أكثر، ثواب من رابط أفضل، لأن هذا الرباط الغرض منه هو النكاية بالعدو. ولما كان هذا الرباط يعني عمل يعود نفعه على سائر المسلمين ولا يقتصر على صاحبه كان أفضل من ألف يوم. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن يكون الرباط فيها رباط يوم فيها بألف أفضل من ألف ليلة أو من ألف يوم، مع أن الله تعالى من على هذه الأمة بأن جعل لها في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر. وقد ورد في معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الأمة وحدث أصحابه بأن رجلا من الأمم السابقة، رجلا من بني إسرائيل، جاهد ألف شهر، جاهد في سبيل الله، قاتل أعداء الله ألف شهر. وألف شهر مقدارها يزيد عن 80 عام، وهذه الأمة قد لا تصل أعمارها إلى 80. فتمنوا أن لو مد الله في أعمارهم ومكنهم بأن يفعلوا مثل فعله وأن يجاهدوا مثل جهاده، فأخبرهم الله بأن قيام ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث وهو أن الرباط يزيد فضله على ألف يوم، فهذا كله من فضل الله تعالى على هذه الأمة، حيث خصها بفضائل فاقت سائر الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحمد لله على أن جعلنا من هذه الأمة التي من عليها وأكرمها وتفضل عليها بمثل هذه الفضائل. قال: الحديث رواه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، يعني في غير مكان الرباط. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي. قال: والابن ماجة معناه، أي إن ابن ماجة روى هذا الحديث لكن بالمعنى وليس باللفظ. ثم قال: وعن سلمان الفارسي، وعن سلمان الفارسي، وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وهذا الحديث يبين لنا فضل الرباط، وظاهره أنه يتعارض مع ما قبله، ظاهره أنه يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله قال خير من ألف ليلة، وهنا قال خير من صيام شهر وقيامه، والشهر مدته 30 يوما. لكن أهل العلم جمعوا بين هذين الحديثين. الرباط هنا في حديث سلمان أعم، يعني الملازمة في الصغور، وهذا قد يكون في حالات التأهب. وفي حديث عثمان تكون المرابطة أثناء قيام القتال وأثناء نشوب الحرب، لأن الموقف إبان نشوء الحرب والقتال أشد خطرا منه إبان مجرد الحراسة. ولذلك تفاوت الثواب بتفاوت المشقة، وتفاوت الثواب بتفاوت المهمة. فكان إبان قيام الحرب ومخاطرة الرباط تكون الليلة بألف أو أفضل من ألف ليلة في غيرها من المنازل. وفي حالة أن يكون الرباط في أيام غير القتال يكون بمثابة فضل من صام شهرا وقامه. نعم. ايش؟ ما يعتبر من الرباط، لأن العسس كان موجودا في أيام عمر، وعمر رضي الله عنه كان يعس بالليل، والعس بالليل هو تفقد أحوال المسلمين. وأما الرباط فالقيام في الثغور، في مواطن تسرب العدو، وفي مواطن يعني مهاجمة العدو، عدو غير المسلمين. وأما العسس المراد به يعني مراقبة أحوال الناس بالليل، والحرص على متابعة أحوالهم. قال: وإن مات، يعني هذا الرجل وهو في الرباط، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، يعني من صلاة وصيام وحراسة ورباط، كل ذلك يكتب له ويجرى ثوابه ولا ينقطع ولا يتوقف، إلى أن يبعث الله الخلائق يوم القيامة. هو قال إن مات يعني مات الموت العادي الطبيعي يكتب له الثواب لأنه قام بعمل الفتان، والمراد بالفتان هنا يعني منكر ونكير. عندما يأتيان لسؤاله يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فالله سبحانه وتعالى يؤمن روعة ويثبته، كل ذلك فضل وثواب لمن رابط في سبيل الله، لمن رابط يريد حراسة المسلمين. قال الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها. وهذا الحديث يعني مر بنا، لكن كان في الرواية الأولى بلفظ رباط وفي الرواية الثانية بلفظ حرس، والحرس والرباط بمعنى ايه؟ واحد. ايه يعني ان الله سبحانه وتعالى يجري عليه هذا الرزق زيادة في الفضل وزيادة في الثواب، وليس المراد به أنه يطعم، لأن من مات في الدنيا انتهى، لكن كأنه يعني يجري عليه كما يجري عليه ثوابه يجري عليه رزقه، يعني كأنه حي. لا، ما له علاقة بورثته، ليس للورثة هنا دخل، لأن المراد به أن الله يكرمه في هذه الدنيا بالثواب وكأنه حي. قال الحديث رواه أحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار، يعني لا يعذبان، والمراد أن أصحابها لا يعذبون، لأن المسألة ليست أن صاحب العينين قد يعذب وتسلم عينه، وإنما المراد أن الله ينجيه من العذاب، والسبب في ذلك هو عينه لحيث استخدمهما فيما يعود عليه بالنفع ويعود على غيره. عينان لا تمسهم النار، أما الأولى فعين بكت من خشية الله، يعني معنى هذا الحديث ما جاء في حديث السبعة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا يعني منفردا ففاضت عيناه من خشية الله، لأن من فعل ذلك خاليا إنما يقع منه هذا على سبيل الإيمان والخشية وعلى سبيل الخشوع والخضوع والذلة لله جل وعلا، ولذلك استحق أن الله ينجيه من عذاب النار. حيث إنه استشعر عظمة الله واستشعر فضل الله واستشعر خشية الله واستشعر تقوى الله ففاضت عيناه، وهو معنى قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل قال عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله أي تحرس العدو، تحرس المسلمين من أن يبغتهم العدو. الحديث رواه الترمذي. نعم، ما سمعته. يصعب عليه البكاء وتباكى من خشية الله. الحديث والفضل جاء في من يبكي، وعليه أن يرقق قلبه حتى يكون ممن يبكي من خشية الله. قال الحديث رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. قال وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هل نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني أنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. قال فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا سبب النزول يدل على أن ترك الجهاد في سبيل الله من الأمور المهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول يعني حثهم على عدم ترك الجهاد. وهذا الحديث الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا يعني أن على المسلمين أن يتركوا الاشتغال بأمور الدنيا وبمصالح المسلمين في الدنيا ويتجهوا إلى الجهاد فقط، لأنه كما مر بنا أن الجهاد فرض كفاية إلا على من عينه الإمام فيكون فرض عين. لكن الغرض من هذه الآية هي التنبيه على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يركنوا إلى أعدائهم، بل عليهم أن يكونوا متيقظين وأن يكونوا حريصين وأن يكونوا مستعدين في كل لحظة لمجاهدة العدو ورد كيده في نحره والالتزام بأمور الجهاد في سبيل الله. فإن هذا الإسلام إنما يعلو وترتفع رايته ما دام الناس يجاهدون في سبيل الله. فإن ركنوا وتركوا الجهاد وركنوا إلى الدنيا كما جاء في الحديث وتبعوا أذناب البقر واشتغلوا بالحرث والزراعة وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ذلا لا يخرجهم منه إلا بالجهاد. لذلك كان الجهاد في سبيل الله يعني أمرا هام لا ينبغي أن يطغى عليه شيء، حتى وإن كان من مصالح الدنيا فإن الناس يعني يقومون بمصالحهم، ومطلوب منهم أن يعمروا هذه الدنيا وأن يوجدوا كل ما يحتاجون إليه وأن يتعلموا كل ما يحتاجون إليه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الجهاد في سبيل الله. نعم. ما سمعت. ايه تذكر وقعت بدر ماله؟ فبكى. ايه انكار البكاء خشية لله يثاب عليه، وانكار البكاء لغير ذلك كما يفعله بعض الناس اليوم في بعض المواسم، يتباكون ويلطمون، ما تعرف هذا؟ إذا كان خشية لله الضابط في ذلك إن كان خشية لله، والنبي صلى الله عليه وسلم علل الحديث به الخشية، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. ايوه بكاؤه كان ايه من خشية الله. قال لم انما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام، قلنا هل نقيم في اموالنا ونصلحها؟ فانزل الله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال فالالقاء بايدينا الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. لكن لو ان الناس انقسموا وقام بعضهم باصلاح الاراضي وإقامة الأموال وإصلاحها، وقام بعضهم بالجهاد، فإن هذا هو الذي أمر الله به، حيث عرفنا في بداية الدرس أن الجهاد في سبيل الله هو من باب فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما أن يتركه الناس كلهم فإنهم يأثمون. وكذلك لو اشتغلوا بالجهاد وتركوا غيره يعني من مصالح الدنيا، فإن هذا مما لا يطلبه الإسلام. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، يعني كما تجاهدون بأنفسكم. فالجهاد ليس مقصورا على النفس، بل الجهاد يكون بالمال، والجهاد يكون باليد، والجهاد يكون باللسان. وجهاد الكفار كما قال في أول الدرس يكون بأربعة: يكون بالنفس وبالمال وباللسان وبالقلب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.